بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي على خدمة الواتس أب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. أول هذه الأسئلة، الأخت أم غالية من السعودية تقول: قبل 3 سنوات تقريبا أخذنا عمرة وسعينا بالدور الثالث، ما شفنا بداية الصفا، وزوجي قال من هنا، واكتشفنا بالآخر بأنه بدينا بالمروة وانتهينا بها وقصينا وطلعنا، هل علينا شيء؟ أختي أم غالية بارك الله فيك، طبعا أنتم الآن في مثل هذه الصورة، احتمال أنكم جبتم السعي كامل ولله الحمد، واحتمال أنكم جبتم السعي ناقص. فإذا جبتم السعي كامل، يعني سعيتم 7 أشواط أو 8، أنت الآن قلتي بدينا من المروة، هذا الشوط ملغي، هذا الشوط ملغي من المروة إلى الصفا، وبعدين ذهبتم 7 أشواط وختمتم بالمروة، الحمد لله عمرتكم صحيحة. أما تقولي لا، إحنا بدينا بالمروة وختمنا بالمروة، إذن يعني بمعنى أنكم ما أتيتم ب7 أشواط، أتيتم بأقل من ذلك، ما تمت عمرتكم، لأن السعي ركن من أركان العمرة، فتحتاجون تذهبون ثم تعتمرون، تحرمون من الميقات وتعتمرون من جديد، وتسألون أهل العلم هناك فيما يتعلق بمحظورات الإحرام إذا كان ارتكبتم شيء من هذه المحظورات. أم فهد من العراق تقول: يعني هذه السنة ما قدرت على الصيام وحالتي ضعيفة جدا، كيف أفعل؟ أختي أم فهد بارك الله فيك، أولا يقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فواجب على كل مكلف مسلم، مكلف يعني بالغ عاقل، أن يصوم شهر رمضان إذا رأى هلاله. وربنا جل وعلا رخص بالفطر لأجناس من الناس، منهم المرضى، قال جل وعلا: فمن كان منكم مريضا، ومنهم المسافرين، قال جل وعلا: أو على سفر. وكذلك رخص للذين لا يستطيعون الصوم مطلقا، بمعنى أن من الناس من ظرفه مؤقت يفطر ثم يقضي بعد ذلك، منهم من ظرفه دائم وليس مؤقت، يعني ما يستطيع الصوم، منعه الأطباء، هذا ينتقل إلى الإطعام. بالنسبة للإطعام أنت بالخيار، عندك طرق يا أختي أم فهد، ممكن مطعم تقولي له: خذ هذا المبلغ وأطعم لي 30 مسكين على عدد أيام رمضان، إذا تثقين بصاحب المطعم يسوي له وجبة نفر، مثل ما يسمونه نفر. أنت ممكن تطبخين في البيت وتوزعين الفقراء والمساكين، أو تعزمين الفقراء والمساكين عندك على عدد أيام الشهر اللي 30 يوم بهذه الطريقة، أو إذا عندكم جمعية تتصلين بهم تسألينهم كم عدد، يعني كم المبلغ اللي طلع بالنسبة لصيام لمن أفطر في رمضان وغير قادر على الصيام، يخبرونك بهذا يا أم فهد. رغد عصام من السعودية تقول: هل يجوز تشقير الحواجب؟ نعم، تقول: أنا يعني أعيش في السعودية. أختي رغد بارك الله فيك، تشقير الحواجب هذه من المسائل يعني النوازل والطارئة، ولذلك العلماء اختلفوا فيها، فمنهم من يبيح ومنهم من يمنع. اللي يظهر لي بأن تشقير الحواجب ممنوع، وذلك لأن فيه أحد معنيي النمص الذي ورد فيه اللعن على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، فتتركين هذا بارك الله فيك. أميرة من أمريكا تقول: هل يجوز قص الشعر لفوق الأكتاف؟ أختي أميرة بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز للمرأة أن تقص شعرها إلى الكتف مثلا أو إلى فوق الكتف قليلا، إلا إذا كانت متزوجة فيشترط إذن زوجها، فإذا كانت متزوجة لا تفعل هذا إلا بإذن زوجها، لأن الشعر مقصود، والرجال بعض الرجال يعني له نظر في قضية الشعر، فلذلك الزوجة تستأذن زوجها في قضية قص الشعر إلى الكتفين مثلا أو مثلا فوق إلى شحمة الأذن، هذا لا بأس به، لأنه ثبت عن أمهات المؤمنين أنهن يعني قصصن شعورهن فجعلنه كالوفرة، يعني الشعر المتوفر، هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن هذا جائز. روان من السويد تقول: أمي تتعامل معي ومع أخواتي بطريقة يعني أخرى، تحبهم أكثر مني، أنا أتعامل معها بطريقة سيئة، لا أسعدها وأرد في وجهها ولا أحترمها كما فعلت من قبل، هل علي إثم وهل أخطئ في هذا؟ وطبعا ذكرت يعني سؤال ثاني في قضية مسألة الشجار مع والدته. يا روان بارك الله فيك ورضي الله عنك، ما تقومين به تجاه الوالدة محرم ولا يجوز. أنت الآن نفس الخطأ اللي ترتكب الوالدة ترتكبينه أشد، اللي هو العقوق، ولذلك الله عز وجل قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ولذلك أنت الآن تتعاملين مع الوالدة مثل ما تتعاملين مع الإنسان الأجنبي، المرأة الأجنبية، وهذا غلط. هذه الوالدة هي الشجرة وأنت الغصن، هذه الوالدة هي الأصل، ولذلك الله عز وجل جعلها سبب في وجودك في هذه الحياة، ما يجوز لك أن تتعاملي معه. شوفي في قول الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، لأن الإنسان ما يجوز أن يطيع الآخرين في معصية الله، لكن هذا ما يسوغ له أنه يذهب فيعق والديه. ولذلك بنتي الله يرضى عليك ويبارك فيك، ما يجوز هذا الفعل وهذا التصرف، وهذا يزيد من يعني تصرف الوالدة. وإذا كان عندك هذا الشيء موجود في نفسك يعني، فقد يكون هذه عقوبة، الله عاقبك بأن الوالدة تميز بينك وبين خواتك، لأن واضح عندك استعداد لقضية أنك يعني تردين على الوالدة وتواجهينها بغلظة، هذا ما يجوز وحرام. وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الوالدة الله بيحاسبها، مو بنت اللي تحاسبينها، الله عز وجل هو اللي حاسب إذا كانت ظالمة، لكن أنت الآن أصبحت ترتكبين الظلم نفسه أشد، فاتق الله وتوبي إلى الله، تلطفي مع الوالدة، أصبري عليها، هذا ابتلاء لك، ابتلاء أصبري عليها، ذكريها، قولي لها: يا والدتي ما يصلح أنك تميزين بيني وبين إخواني، أنا بنتك مهما كان، وإذا كان في خطأ مني صدر سامحيني، وشوفي إيش تبغين أنا حاضر. هذه رقق قلب الوالدة، بارك الله فيك. أم أحمد من العين تقول: يا شيخ لو سمحت أبغى جواب، النخل اللي تشرب من مي الحكومة هل الزكاة في الخمس ولا العشر؟ أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني الماء الذي يسقى بكلفة وبمؤونة هذا فيه بارك الله فيك العشر، هذا فيه العشر، وأما إذا كان يسقى بماء السماء ففيه الخمس. فأنت بارك الله تقولي من ماء الحكومة، إذن هذا مثل ما في كلفة عليكم، يعني ما عليكم كلفة، ما دام إلا إذا كنتم تدفعون فواتير، نعم إذا كنتم تدفعون الفواتير نعم، بارك الله فيك. أم أماني من إيران تقول: عندي ولد عمره 7 سنوات وجبت الآن ولد ثاني، لكن ما عملت لهم عقيقة لا عن الكبير ولا عن الصغير، هل يجوز أن نذبح عقيقة واحدة عن الكبير كون الظروف صعبة وبعدين نذبح عن الثاني؟ أختي أم أماني من إيران بارك الله فيك وفيما رزقك، طبعا إذا كان المولود ذكر فالعقيقة ذبيحتين لكل واحد منهما، فإذا كان ما عندكم قدرة تذبحون عن كل واحد ذبيحة، ومتى ما أن تيسر لكم مثلا تذبحون عن هذا ذبيحة وبعدين تذبحون عن الثاني، يعني تبدون الكبير وبعدين الصغير. أنت تقول ما نقدر الآن إلا على ذبيحة، اذبحوا عن الكبير، عقوا عن الكبير، وإذا تمكنتم يعني من ذبيحة ثانية اذبحوا عن الثاني، وبعدين إذا حصل عندكم قدرة جيبوا ذبيحة ثانية عن الأول، وبعدين جيبوا ذبيحة ثانية عن الثاني، بارك الله فيكم. أم ريتال العباسي من اليمن تقول: أبي على كل شيء يقول حرام طلاق، يعني قدها عنده مثل الحلفان، تقول ما الحكم؟ يا أختي ريتال العباسي من اليمن، طبعا هذا الكلام محرم واستهزاء بآيات الله. لا يجوز للإنسان أن يجعل الطلاق على لسانه في كل شيء. وللأسف الشديد يعني هذا موجود عند بعض الرجال، إذا أقام علق بالطلاق، وإذا قعد، وإذا غضب، وإذا رضي، وإذا عزم، وإذا أكرم، هذا غلط، هذا لا يجوز. ربنا جل وعلا قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا، هذا جاء في معرض ذكر الطلاق. والنبي عليه الصلاة والسلام لما طلق رجل بالثلاث غضب قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. ولذلك على الوالدة أن تضع حد لوالدك وتقول لسامحني، إذا سمعت منك مرة ثانية حلف بالطلاق أنا بروح لأهلي ولا بأرفع الأمر إلى المحكمة. والآن تقول روح للقاضي أو روح للمفتي وجيب لي فتوى منه، أنا حلال أحلك ولا لا؟ أنا قد تكون والدتك ما تحله بسبب هذا الحلف اللي يحلف دائما على بالطلاق، قد يكون قصد الطلاق وهو عايش معها بالحرام نسأل الله العافية. أنا أقول قدها، ولذلك تقول له والدتك روح جيب لي فتوى، أو روح أنا أروح أنا وإياك عند طالب علم أو عند المفتي أو عند الفقيه ونسأله بهالطلاق هذا اللي قد لا تحل، يعني لا تحل أمك له ولا يجوز أن يدخل عليها، ما تدري قد وقع الطلاق وأنتم ما تدرون. فالوالد الآن عليه مسؤولية كبيرة ما دام حاط الطلاق على لسانه، وإذا كل امرأة تعاني من هذا وجعلت حد لهذه المسألة، والله ما يتجرأ هؤلاء الرجال، هؤلاء ما يتجرؤون على اللعب بالطلاق والاستهزاء بدين الله سبحانه وتعالى. أبو سعود من العين يقول شخص لديه مشكلة صحية يعاني من مشاكل في القولون وما يتبع من وجود غازات، حيث أنه في بعض الأوقات يتوضأ أكثر من 3 أو 4 مرات للصلاة، وفي بعض الأوقات يقطع الصلاة لخروج الريح، أرجو منكم توضيح الأمر. أبو سعود من العين بارك الله فيك، بالنسبة للشخص الذي عنده مرض القولون عافاه الله وشفاه، لا شك بأن هذا المرض يتسبب في يعني انتفاخات وغازات وشيء من هذا القبيل، وهذا الشخص معذور. ولذلك هذا الشخص إذا جاء يصلي يتوضأ، إذا جاء يصلي يريد الصلاة يتوضأ ويدخل في الصلاة، لو خرج منه ريح أثناء الصلاة ما يقطع الصلاة، ما يقطع الصلاة. وأيضا لو توضأ وذهب إلى المسجد وفي الطريق خرج منه ريح ما يعيد الوضوء من جديد، لأنه معذور، هذا مو باختياره. والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أخبره بهذا يا أبو سعود بارك الله فيك. سهام محسن من الإمارات تقول أنا أصلي الفرض وأنسى الصلاة الإبراهيمية بعد الركعتين، أتذكر وأنا في الركعة الثالثة أكون في الفاتحة أكملها وأقرأ الصلاة الإبراهيمية وأكمل صلاتي، هل هذا صحيح؟ يا أختي سهام بارك الله فيك ورضي الله عنك، هذا غير صحيح، هذا باطل، هذا لا يجوز. أنت الآن إذا نسيتي التحيات التشهد الأول وتذكرتي في الركعة الثالثة تجيبين التحيات في وانت قائمة، ما يصلح هذا، الله يرضى عليك، لا لا لا، هذا عمل ما يجوز. عموما ما دمت تجهلين هذا الشيء من الآن تعلمي، الله يرضى عليك. أي إنسان ينسى التشهد الأول ويقوم للركعة الثالثة ما يرجع إليه ولا يأتي به، خلاص سقط عنه، ما الذي يجبره؟ سجدتين للسهو قبل السلام، فأنت قبل السلام تسجدين سجدتين للسهو عوض عن هذا التشهد الأول اللي فات، ما تقرأين بعد الفاتحة وأنت قائمة، تعلمي هذا بارك الله فيك. أمت الله من ليبيا تقول توفي زوجي أسأل الله له المغفرة والرحمة، عليه دين، والرجل الذي اقترض منه المبلغ قد توفي قبل زوجي، ويكون هذا الرجل المتوفى صديقا لأخ زوجي، هل أقوم بتسليم المبلغ لأخ زوجي وأنا لا أتمنه على المبلغ بأن يسلمه لورثة صديقي الميت، حيث أن الورثة لا علم لهم بهذا المبلغ، وللعلم أنا لا أعرفهم وأخ زوجي رفض أن يوصلني بهم، وليس لي وسيلة لمعرفتهم إلا عن طريق أخ زوجي، أو أنتظر حتى تجمعني بهم الصدفة. أختي أمة الله من ليبيا، ما دام أنك تعلمين بأن أخ زوجك هذا يمكن يستولي على المبلغ وغير أمين كما ذكرت أنت، فلا يجوز لك أن تعطينا هذا المبلغ، لأنك تكونين قد فرطت في هذا الأمر وتضمنينه فيما لو إذا لم يوصله إلى ورثة صديق زوجك اللي اقترض منه. الآن تنتظرين وممكن تبحثين، يعني ما أعتقد الآن نحن في هذا الوقت أن يمكن يعني شخص في المدينة أو في البلد أنه ممكن يخفى عليك يعني أو يخفى على الناس، مع هذه السجلات مع هذه التقانات ممكن تصلين إليه، انتظري ولا تسلمين المبلغ، ومع ممكن تبعثين أحد يسأله مثلا أخو زوجك حتى تعرفين الاسم كامل وتوصلين لهم المبلغ، بارك الله فيك. أم عمار من العراق تقول: دخلت في عملية جراحية طارئة كانت، وقلت قبل ضرب إبرة البنج إن شاء الله أطلع سلامات أذبح خروف والحمد لله خرجت بسلامة، هل يجوز أني آكل من لحم الخروف؟ أم عمار بارك الله فيك، إذا كنت قد نذرتي فإنك لا تأكلين من لحم هذا الخروف إلا أن تشترطي، أنت ما اشترطتي، تقولين إن طلعت بسلامة بذبح خروف، تذبحين خروف توزعين على الفقراء والمساكين ما تأكلين منه شيء، لكن لو قلتي آكل منه أنا وعيالي وأهلي وكذا يجوز، أما إذا ما ذكرت هذا أثناء النذر ما تأكلين منه بارك الله فيك. طبعا هذا إذا قلنا بأنه نذر، أما إذا كان لأنت تقولين ما قلت لله علي، تقولين إن شاء الله إن طلعت سالمة بذبح خروف، هذا وعد وليس بنذر فيما يظهر لي، تقولين لا والله أنا حاب أني أذبح، فإذا قلنا نذر ما تأكلين، إذا قلنا وعد تأكلين بارك الله فيك. أم آمنة من السويد تسأل تقول: ما هو حق النصاب على المال للزكاة؟ مثلا إذا كان قدر 1,000,000 دينار عراقي كيف أخرج النصاب وهل عليه زكاة؟ نعم أختي أم آمنة من السويد، 1,000,000 عراقي فيها 25,000، أي 1,000,000 سواء درهم دينار دولار يورو جنيه ليرة، هذا فيها 25,000، لأن إذا قسمتيه على 40 طلع 25,000، فالمبلغ اللي إذا كان عندك 1,000,000 فيها 25,000، وخذي قاعدة يا أخت الفاضل، أي مبلغ عندك اجمعيه كامل إذا جيت تزكينه واقسميه على 40 تطلع النتيجة ولله الحمد والمنة. أبو إسحاق مراد من بريطانيا يقول: الآن أنا في المستشفى لمدة طويلة والحمد لله، وهذا بسبب داء مزمن أنعم الله علي بفضله أن أصلي صلاتي كاملة الفرض منها والسنن القبلية والبعدية وما تيسر من قيام الليل، لكن لا أستطيع ولا أقدر على أن أصلي في المسجد، كل صلاتي أصليها في غرفتي في المستشفى لوحدي، فلا يوجد من أصلي معه جماعة ولا جمعة لأني أنا المسلم الوحيد في هذا الجناح، لي سؤال: هل يجب علي الأذان والإقامة قبل صلاة الفرض علما أنه يوجد مرضى آخرين غير مسلمين؟ أخوي أبو إسحاق مراد، أسأل الله تعالى أن يكتب أجرك وأن يمن عليك بالشفاء والعافية وأن يعجل بشفائك وعافيتك يا رب. أخي الفاضل، يعني بالنسبة لك إذا استطعت أن تؤذن ولا يترتب على ذلك مفسد عليك ولا يعني ما يترتب عليك ضرر، طيب أنك تؤذن، لكن لا ترفع صوتك مثل ما يرفع المؤذن صوته في المسجد، لكن بقدر، تقول والله في مشكلة، ما يحتاج، لكن تقيم الصلاة، كل صلاة تقيم لها، بارك الله فيك وشفاك الله عز وجل. مها محمد من الرياض السعودية تقول: أنا أخرج الزكاة لبنات أختي ليس لديهم دخل، وهم يحاولون يشترون لي شيء بسيط من هذا المال، وأنا بطريقة مهذبة أرفض لأني أنا أخرجت زكاة لهم وهم لا يعلمون أنه زكاة، ما الحكم؟ أختي مها محمد بارك الله فيك ورضي عنك وتشكرين على العناية بأولاد أختك وأرحامك. أخت الفاضل، أولا أي إنسان ما يفهم هذا المبلغ اللي أعطيتي إياه يجب عليك أن تخبرين بأن هذا زكاة، هذا صدقة، هذا هبة، هذا قرض، هذا هدية. ولذلك الآن بعض الناس هذا الشخص ما يدري هذا المبلغ ليش أعطي إياه، ما يدري. بعض الناس الآن وجدت حالات أعطي زكاة وظنها قرض، وبعد فترة جاب ورد القرض لأصحابه، هي زكاة. ولذلك أخت الفاضلة لابد أن تفهمي يعني بنات أختك أن هذه زكاة، وليس بالضرورة أن تقولي والله هذه زكاة، تحاولين تلمحين التلوحين، حتى لو جابوا لك هدية تقولي ما يحل لي أخذ منها لأني أنا هذا حق واجب مثلا، تقولي لهم هذا الكلام، تقولي ما يحل لي أني أخذ الهدية، لماذا؟ لأن هذا حق واجب أعطيتكم إياه، هذا يجب علي لكم، حاول تفهمينهم بارك الله فيك، ولا تقبلين الهدية من زكاتك. جمال من كندا يقول: أنا مقيم بكندا وصديقي له عندي دين وقد بلغ النصاب وهو في حسابي البنكي، هل أنا مطالب بإخراج الزكاة أم هي في ذمة صديقي؟ جمال من كندا بارك الله فيك، بالنسبة لهذا المبلغ اللي عندك واقترضت من صاحبك مثلا، الزكاة عليه هو ليس عليك أنت، إذا كنت فعلا أنت ناوي تسدد وترجع المبلغ، أنت لا تزكي هذا المبلغ الموجود في حسابك البنكي إلا إذا كنت تشغله في مضاربة، يعني تستفيد منه أرباح تشغله، نعم عليك الزكاة هو عليه الزكاة لأنك سترجع أصل المال. أما إذا كان لا، أنت اقترضت منه وبقي عندك في حسابك البنكي، هو الذي يزكي ولست أنت، بارك الله فيك. أم صالح من ليبيا تقول زوجي لا يسمع الكلام وعصبي، وعندما أقول له يعني أذهب إلى بيت أهلي وأقاربي يرفض بشدة، يعني تسأل تقول يعني هل هذا سحر، هل هذا شيء، أنا عندي 2 أولاد منه وتدعو الله سبحانه وتعالى. أختي أم صالح بارك الله فيك، لا ليس بالضرورة أن يكون سحر، يعني بعض الناس هكذا أخلاقه صعبة وعسر، وبعض الناس سبحان الله غضوب، وبعض الناس يعني طبع على أخلاق سيئة نعوذ بالله، فهو عنده صفة العناد، يعني إذا قيل له يمين قال يسار، إذا قيل له أمام قال لا خلف، إذا قيل له الشمس ظهرت قال لا اليوم الآن نحن في وقت الليل. في صعوبة، بعض الناس عنده عناد وصعوبة في الأخلاق نعوذ بالله، فما في داعي أنك تقولين سحر، زوجك يحتاج من يلين أخلاقه، لين أخلاقه بالكلام الطيب، ادعي له في صلاتك، تحببي إليه، توددي إليه، قولي له أنت أبو عيالي، يعني هناك حقوق وواجبات علينا، إن شاء الله مأجور أنت، يعني الكلام الطيب، لما تقولي له أنت إن شاء الله على أجر، لما تسمح لي أزور أمي وأزور أبوي، أنت على خير إن شاء الله، الله يكتب، الله لا يحرمك الأجر، الكلام الطيب هذا أعتقد مهما كان، حتى لو يعني مهما بلغ من القسوة سيلين مع الوقت. لكن قضية بعض النساء يعني عندها تأتي زوجها في ظرف هي تعلم بأن زوجها غضوب، وتأتي في وقت ما يناسب أن تطلب من هذا الطلب، طبيعي سيرفض. بعض النساء كأنها تصدر أوامر، تقول لا هذا حق واجب وغصب عنك توديني أو تسمح لي، ما يصلح هذا، لا التودد والتلطف والتحبب هذا أعتقد بأنه كفيل بإذن الله أن يلين أخلاق زوجك. أم ميار من سوريا تقول كنت متزوجة وزوجي كان في السعودية وصار مشاكل بينه، وأنا سافرت تركيا وظل سنة ما يكلمني ولا سمعت صوته، بعد السنة كلمني وصار بيننا كلام، طبعا تقول أنجبت طفل بنت منه، الحين بعد 6 سنوات راح أرجع له، ما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ أختي أم ميار بارك الله فيك، يعني ما دام أن زوجك ما تلفظ بالطلاق وإنما كان بينك وبينه سنوات ما التقيتم، 6 سنوات كما ذكرتي، وتريدون ترجعون لبعض، ما في أي شيء تسوون أبدا، ما في أي شيء تسوون، لا عقد ولا شهود ولا ذبائح ولا وليمة ولا أي شيء، لكن المفترض هو بعد هذه الغيبة يعني يتلطف ويأتي بهدية، يعني يأتي بشيء يرضيك فيه مثلا، يعني هذا من المروءات، هذا من المروءات. فما أنت زوجة ما دام أنه ما تلفظ بالطلاق ولا كتب الطلاق ولا أخرج صك، أنت زوجة بارك الله فيك. أم ريم من اليمن تقول زوجي حار جدا وإذا عصب أقول له جعلك الموت، وبعدين سبحان الله قال لي إذا أنا مت لا تحزنين. تقول الآن مات زوجي، هل أنا ارتكبت حرام؟ قالوا لي بأنك أنت بسبب أنك دعوتي على زوجك وشيء من هذا القبيل. أختي أمريم بارك الله فيك، طبعا الأصل أن الإنسان يدعو لأرحامه، المرأة تدعو لزوجها ولأولادها وأرحامها، ما تدعو لأن ما تدعو عليهم، لأن الدعاء عليهم الآن قد يجد باب مفتوح ويستجيب الله عز وجل للإنسان. ها هذا أنت ندمتي دعوتي، تقول لزوجك جعلك الموت إذا عصب عليك ومات، وبعدين هو رحمة الله عليه واضح أنه طيب لكنه ما يملك يمكن عصابة، وقالك لا تحزنين علي إذا مت مثلا، ما أدري وش يقصد، هل لا تحزنين علي إذا مت أنك لا يعني تتألمين وكذا، أو أنه يرد عليك بأنك يعني إذا مت لا تحزنين لأنك ما لك قيمة عندي، يعني يحتمل الأمرين، يعني بعض الرجال الآن إذا صار بينه وبين زوجته ودعت عليه قالت لجعلك الموت قال لا تحزنين، يعني ما له قيمة عندي، مت ولا حييت، هذا يوجد. وبعض الرجال قصده لا لا تحزين يعني لا تتألمين. أنا ما أدري والله عاد أنت وش مقصود كلامك، لكن عموما استغفر الله، ادعي لزوجك، تصدقي عنه، واترك الدعاء على الآخرين يا أختي مريم. أمة الله من العراق تقول قبل 25 سنة كان رجل في محلاته يرسلون من السعودية قيمة ضحايا من أصحاب له. مرة من المرات أرسل لي خروف بيد ابن أخته ومئة ريال، وسماني باسم ابن الصغير، وذبحت الخروف ووزعت على الجيران. تسأل تقول هل هذا الخروف لي أو شابه في الاسم؟ وجاني بعد العيد وقال تعرفين أبو كذا؟ قلت له لا والله ما أعرف، أقول شيخ هل هو غلط أو شيء؟ أختي أمة الله، يعني سؤالك فيه التباس، يعني هو قال لك مثلا هل الضحية هذه أو هذا الخروف لك؟ يعني ذبح مثلا حينما قال والله يعني أرسلت الضحية لك مثلا، أو تقولين لما جاني بعد العيد تبين بأن في غلط؟ لا هذا غلط. عموما الضحية سواء ذكر الإنسان الاسم أو لم يذكر الاسم يكفي النية، وإذا أخطأ الإنسان في توزيع اللحم ما يضر، أهم شيء نية من ذبح، أهم شيء نية الذابح أو نية صاحب الأضحية. فهذا يعني قاعدة هذه في هذه المسائل، بارك الله فيك. خلود من السعودية تقول يا شيخ ما حكم الأكل والشرب باليد اليسار؟ هل هو حرام؟ وهل علي الذنب لو أكلت أو شربت مثلا فيها؟ إذا كان في يد اليمين فطيرة واليسار نفترض في عصير، هل يجوز يعني أني كذا وكذا؟ خلود بارك الله فيك، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الأكل والشرب بالشمال يعني باليسار، وقال يعني عمر بن أبي سلمة قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يأكل بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، دعا عليه لأنه كان من المنافقين وكان متكبر فشلت يده، نسأل الله العافية والسلام. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، ولذلك نحن أمرنا بمخالفة الشيطان. فأنت بارك الله فيك تأكلين وتشربين بيمينك، فإذا كان بيدك مثلا فطيرة وبيدك الثاني عصير تضعين الفطيرة على المائدة على مكان وتشربين بيدك، تأخذين تتناولين العصير أو الماء بيدك اليمين وتشربين، بارك الله فيك ورضي عنك. عبد الله من سلطنة عمان يقول ما كيفية التيمم للمرضى في المستشفى؟ يريد شرح تفصيلي وحث إدارة المستشفيات بتعليم المرضى لأداء فريضة الصلاة. عبد الله بارك الله فيك وشكر الله لك على حرصك، وحقيقة دعوة لكل يعني إدارة مستشفى أن يكون لديها إما واعظ يعظ المرضى، لأن كثير من المرضى مساكين ما يعرف كيف يتوضأ، كيف يتيمم، كيف يصلي. بعض المرضى يقول والله مضى شهر وشهرين وما صلى، ما يعرف، يحسب أنه يجوز ترك الصلاة ما دام أنه مريض وكذا، وهذا غلط. ولذلك كل إدارة مستشفى إما يعني مثلا تطلب من أحد طلبة العلم أو العلماء يكتب رسالة، أو يضعون مثلا لافتة فيها أحكام الوضوء أحكام التيمم والصلاة وكذا، أو يكون هناك واعظ يزور المرضى ويعني مثلا يطلب منهم أي سؤال يجيبهم، فبهذه الطريقة. وهذا يؤجر عليه يعني الإنسان يؤجر عليه ولله الحمد والمنة، وهذا حق للمرضى على الجهة، حق هذا للمرضى لأنه يحتاجون من يعظهم ويذكرهم. أما قضية التيمم، طبعا التيمم يكون على التراب أو الرمل مثلا بصحن يؤتى فيفرج المسلم العاجز عن استعمال الماء أو الذي لا يجد الماء، يفرج بين أصابعه ويضرب التراب أو الرمل ضربة واحدة هكذا مرة واحدة، ثم ينفخ فيها، يقول ينفخ حتى يزيل، لأن ليست القضية تتريب تتريب الوجه، لا، ثم يمسح وجهه، يمسح وجهه، ثم يضع يده اليسرى على كفه اليمنى وكفه اليمنى على يده اليسرى، وتم الوضوء ولله الحمد. هذه تسمى الطهارة الترابية، بارك الله فيك. الأخت أم وليد من ليبيا تقول بأن عندها أخ توفي كان يتعاطى المخدرات، وكان يعطونا فلوس عشان يشتري الممنوعات، وكان يصرخ إذا ما أعطوه ويستلف من أناس فيعطونا فلوس. تقول أنا أمي وأختي هل علينا شيء؟ كان ما يعني يصلي ولا يصوم، راح العمرة مرتين مات بالقلب مثلا، تقول هل نعطيه يعني مثلا ندفع عن مسألة فطرة في رمضان؟ أختي أم وليد بارك الله فيك، بالنسبة لمن مات على مثل هذه الحالة لا يصلي ولا يصوم والعياذ بالله، بالنسبة للعمرة هذه سنة في قول الجمهور، أهم شيء الصلاة، أهم شيء الصلاة. ولذلك أختي الفاضلة أنا أرى بأنكم لا تدفعون شيء في قضية والله عن صيام رمضان، لأنه ما يصلي، أنت ذكرت بأنه لا يصلي، فيعني ماذا ينفع لو دفعتم الآن فيما يتعلق بصوم رمضان؟ لا ينفعه شيء، لأن عندنا نصوص تبين هذا الشيء. فلذلك يعني أنا أنصحكم بأن تصرفوا هذا لأنفسكم، تجتهدوا في يعني تكميل ذواتكم بالعبادة والطاعة والإنفاق على أنفسكم يعني سبل الخير. بارك الله فيك. أم نورة من اليمن تقول نذرت بمبلغ بسيط للناس في عدن وبعدين سافرت إلى صنعاء، المسافة بعيدة جدا، هل أعطي المبلغ هذا لناس فقراء في صنعاء؟ أختي أم نورة من اليمن بارك الله فيك، ما دام أنك حددت الفقراء الذين في عدن يلزمك أن تعطي فقراء عدن، ما تعطي فقراء صنعاء. ولذلك مسألة أنك والله تقول إن سافرت المسافة بعيدة، الآن ممكن تحولين، الآن التحويل وارد، إذا كان عندك أحد في عدن تقول أنا بحول لك المبلغ وتعطي للفقراء اللي عندكم، لأنك أنت لما نذرتي حددت الفقراء اللي في عدن، فما تحولين إلى صنعاء. إذا والله عجزت عجز كامل وما يمكن وانغلقت الأبواب، ممكن تنقلين إلى فقراء صنعاء. أم محمد من اليمن تقول في حفلة العقد إذا جاء العريس وأعطى أو شرب العروس العصير من أجل أخذ صور بحضور جماعة من النساء، هل هذا جائز؟ يا أم محمد من اليمن بارك الله فيك، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدخول على النساء، نهى عن الدخول على النساء، قال لرجل يا رسول الله أرأيت الحم؟ قال الحم الموت. وهذا يشمل المرأة الواحد الخلوة بها ويشمل مجموعة النساء، وبعدين هذه من العادات الطارئة، ولذلك ما ينبغي لي الزوج أن يستسلم لمثل هذه العادات ويذهب ويلتقط الصور مع العروس وبين النساء وضحكات النساء وإعجاب بعض النساء. وممكن، وهذه رسالة للعروس، الآن بعض البنات يعني بعض البنات اللي الآن في حفلة الزواج تصر على أن يدخل زوجها اللي يصور معها بحضور جمع من النساء، وقد يفتن هذا الزوج بفتاة من الحاضرات ويرى بأن أجمل من زوجته أفضل من زوجته. وحصل هذا يعني في بيوت خربت من اللحظة الأولى، لماذا؟ لأنه عصوا الله سبحانه وتعالى، عصوا الله سبحانه وتعالى، شاف بنات أمامه وإذا ببنات أجمل من زوجته. فأنت اتق الله في نفسك ولا تهدي من بيتك ولا تفتحين ثغرة للشيطان على زوجك، ما في داعي لمثل هذه الأشياء، صوري أنت وزوجك في بيتك أنت وإياه. أما تأتون بالنساء في كامل زينتهن وفي يعني في 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 يعني تزين في زينة عجيبة، ويشاهد النساء يصورون ويضحكون وكذا وأنت راضية، فهذا تنتبهون له. بارك الله فيكم وأسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. أم محمد من الإمارات تقول قبل 50 سنة زوجوني أهلي وأنا صغيرة عمري 14 سنة، في نفس السنة في شهر رمضان كنت مريضة بالحصبة وكنت ذاك اليوم فاطرة بسبب المرض، وزوجي ما راعى مرضي وحصل جماع في ذلك اليوم وكنا ما نعرف أي شيء عن الكفارة، ماذا علي فعله الآن؟ زوجي توفي من زمان ما يقرب 16 سنة. أم محمد بارك الله فيك، أنت ما عليك شيء، زوجك هو الذي عليه صيام شهرين متتابعين، فقولي لأولادك بارك الله فيك يصومون عن والدهم، وأولادك مثلا يصومون عن والدهم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، وهذا يشمل كل صوم واجب، وكفارة الجماع في نهار رمضان واجبة. فالرقبة الآن غير موجودة، الآن صيام شهرين متتابعين. إذا رفض الأولاد رفض الورثة ممكن تطعمون عنا 60 مسكينا. الدكتور محمد سلطان من تركيا يقول هل يجوز إعطاء الزكاة لشخص وأنا أخبره بأن هذا المبلغ بمناسبة نجاح الولد وما شابه ذلك؟ دكتور محمد سلطان من تركيا بارك الله فيك، بالنسبة للزكاة، لعلك استمعت إلى جواب لي يعني في ما يتعلق بهذا الأمر، وهو أن الزكاة بارك الله فيك يجب أن تعطى لمن يستحقها. الوارد ذكرها في قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيله وابن السبيل فريضة من الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يجب على المزكي إذا علم بأن هذا الفقير ما يعرف هذا المبلغ لماذا أعطيه، ما يفهم أن هذا المبلغ لماذا أعطي، أن يخبره بأن هذه زكاة. يجب عليه أن يخبره بأن هذه زكاة. أما إذا كان لا يعلم، أو هناك علامات وإشارات، خاصة بعض الفقراء يعرفون بأن في رمضان يدفع الناس الزكاة، ما في حاج. أمر آخر بالنسبة لك، لا يجوز أن تقلب هذه العبادة إلى عادة، الهدايا من العادات. فكيف تقول مثلا هذه والله هدية ابنك في مناسبة نجاحه وهي زكاة؟ هذا لا يجوز. ولذلك أخي الفاضل تبتعد عن مثل هذا الأمر وتعطي الزكاة بالطريقة الشرعية. وأما قضية الهدية، ما يجوز تقلب الزكاة إلى هدية، أو أنك تجعلها مثلا بعض الناس وللأسف الشديد الآن إذا كان مسافر عن أهله ثم أراد أن يرجع يحمل هدايا يشتريها من الزكاة. بأي حق؟ الزكاة بحق للفقير، حق للمسكين، حق للغارم اللي ما عنده قدرة على السداد، هذه حقوق لهم. هذا المال أنت تبتغي به وجه الله. ولذلك العلماء يقولون لا يجوز للمزكي إذا أعطى الفقير أن يقول ادعوا لي. كيف يدعو لك؟ هذا حقه، هذا المال حق الله عز وجل فرضه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. قال ترد في فقرائهم. فيا أخي الفاضل لا تفعل هذا، بارك الله فيك. سمية من الأردن تقول: أنا متزوجة من شاب وطلقنا وكان لي عنده يعني مصاري من ذهب ونقدي، وقبل الطلاق وعدني أنه يرجع هذه الفلوس، لكن يوم اطلقنا اعترف فيهن أمه خلت ينكر هذه المبالغ، وتقول بأن المهر اللي يأخذ هذا حقها. الآن تقول يعني ما أدري هل يعني ممكن أطالب في هذا المبلغ، أنا ما عندي شهود على أنه أخذ مني النقود إلا ربنا سبحانه وتعالى. سمية بارك الله فيك، أنت تقولين بأنك متزوجة من شاب وتطلبينه نقود ذهب ويعني نقد، وطبعا هو معترف فيها في البداية، بعدين أنكر بسبب ضغط الوالدة أمه عليه. هذا حق، هذا ما يسقطه شيء، يعني ما دام هو دخل عليك الآن، دخل عليك استحقيت المهر كاملا، ما دام دخل عليك والطلاق من جهتي استحقيت المهر كاملا. إذا ما دخل عليك تستحقين نصف المهر وليس عليك العدة، أما إذا دخل عليك أرخى سترا وأغلق بابا تستحقين المهر كاملا وعليك العدة. إذا كان الطلاق من عندك أنت اللي هو الخلع، أنت تقول أنا ما أريده، خلاص المهر كله يرجع إليه إذا طلبه. عموما أنا ما أدري يا أختي سمية أنت ماذا تقصدين. عموما بالنسبة له الآن ذمته مشغولة بهذه المبالغ، سواء الذهب والنقد ذمته مشغولة، ولذلك جحده لهذا المال يعتبر ظلم والعياذ بالله، ومعرض نفسه لعقوبة الله. فأنت قولي له الكلام هذا، أنت الآن إما تسامحينه أو تطالبينه، ولك الحق الكامل حتى لو ما عندك شهود، ترفعين أمرك إلى المحكمة وتطلبين أنه يحلف عند القاضي. فإذا أقسم عند القاضي كذبا انتظري عقوبته سبحان الله العظيم. أما إذا قال لا والله عندي لا حقها عندي وإن شاء الله أسددك، الحمد لله. قضية والدته أيضا تذكر وتخوف بالله، يعني لازم تفصل بين الأمور. كون والله ما اتفقتم وما حصل يعني انسجام والحياة الزوجية ما استمرت، هذا لا يعني تروح تظلمك وتقول لا والله اجحد هذا الأمر وأنكر إن لها حق عندك، هذا لا يجوز. ذكروها بالله، بارك الله فيك. أم عمرو من اليمن تقول أنا أحفظ القرآن في مركز وأنا أمسك المصحف، وأثناء الدورة الشهرية سألت شيخ قال عادي، بحثت في جوجل بعض الفتاوى تحلل تمسك المصحف وإلى آخره. يا أختي أم عمر بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة الحائض في قول جماهير أهل العلم أنه لا يجوز لها أن تمسك المصحف بيدها مباشرة إلا بحائل، الحائل قفاز مثلا، تلبس القفازين أو بمسطرة تقلب مثلا أو بمسواك أو بأي شيء. فيعني أنت تقولين بحث صحيح في قول بأنه يقول ما في دليل، لا، كلام جماهير أهل العلم على أن المصحف لا يمسه إلا طاهر، ولذلك لا تفعلين هذا بارك الله فيك. أبو إبراهيم من اسطنبول تركيا يقول أنا في رمضان الماضي كنت نايم وصحيت من النوم على أذان المغرب وشربت الماء، لكن تفاجأت أنه الجوال هو الذي أذن وليس الجامع، بعدما شربت بدقيقة أو دقيقتين أذن الجامع، هل علي قضاء؟ يا أبا إبراهيم من تركيا ليس عليك قضاء، وصومك صحيح ولله الحمد والمنة، لأن هذا خطأ، والله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكروا عليه، فصومك صحيح ولله الحمد والمنة. أبو محمد من جدة السعودية يقول ذكرت الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، تقول يقول حتى لو أقلع وندم واستغفر وتاب ولو كان لا يعلم أنه شرك جاهل يعني بهذا الشيء، يقول شفت ناس يسوون عمل أو شاف ناس يسوون عمل فعمل مثلهم مثلا، وإذا نصحت عمل بالنصيحة. أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة للذنوب سواء كانت من الشرك أو الكبائر أو الصغائر، إذا تاب منها العبد قبل موته وتحققت شروط التوبة ها فالله يغفر له ويتوب عليه ويتوب عليه. الذي يلقى الله مشركا به الشرك الأكبر فإن الله لا يغفر له، لقي الله وهو مشرك الشرك الأكبر فإن الله لا يغفر له لأنه لم يتب قبل وفاته، والدليل على ذلك القرآن والسنة، يقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من أشرك بالله دخل النار، نسأل الله العافية والسلام. أما إذا تاب الحمد لله، الصحابة رضي الله عنهم أسلموا، بعضهم أسلم متأخر وتابوا من الشرك، وكثير من الناس قد يكون واقع في الشرك فيتوب الله عز وجل عليه بارك الله فيك. فاطمة من اليمن تقول بنت كبيرة في السن قريب 60 ما كتب، تقول ما كتب الله لي نصيب بالزواج، دائما تجيني وساوس ووجع بالصدر، ليس مرض، أجلس أبكي يعني إلى آخر ما ذكرت، تريد نصيحة. فاطمة من اليمن بارك الله فيك أخت الفاضلة، يعني الإنسان في هذه الدنيا لا يأخذ إلا ما قدر له، ولذلك الله عز وجل قال إنا كل شيء خلقناه بقدر، قال جل وعلا فقدرنا فنعم القادرون. ولذلك أخت الفاضلة الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة التي لا يصح إسلام شخص إلا بها، والقدر يؤمن به الإنسان خيره وشره، حلوه ومره، صغيره وكبيره من الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر اعلمي علم اليقين بأن اختيار الله عز وجل لك خير من اختيارك لنفسك. صحيح النفس البشرية يعني الله عز وجل قال خلق الزوجين الذكر والأنثى، ولذلك فطرة في الإنسان أنه إذا يعني استعد ل يعني نضج واستعد للزواج يبحث عن الزوج، الزوج يبحث عن الزوجة والزوجة تبحث عن الزوج، لكن أحيانا قد لا يقدر الله عز وجل للإنسان الزواج، الذكر قد يبقى بقية حياته غير متزوج والأنثى قد تبقى بقية حياتها غير متزوج. ولما يؤمن الإنسان بالقدر يفسر هذا تفسير صحيح ويرى بأن لله حكمة في ذلك، لأن يا أختي الفاضلة والله كثير من النساء تمنينا أنهن ما تزوجنا، لماذا؟ لأنهن كنا مرتاحات فدخلنا في جحيم، جحيم الزوج اللي ما يخاف الله عز وجل فيها، فأصبحت حياتها نكد ونقص عليها عيشتها، وأصبحت تعاني أمراض وأسقام، وابتعدت فتنت حتى في دينها، في نساء كنا صالحات لما تزوجنا فتنا في دينهن، في رجال كذلك، يعني الله عز وجل ما كتب لهم حكمة منه سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن ما بين شكر وصبر. فأنت يا أخت الفاضلة يعني ما في أعظم من أن الإنسان يخلو بربه، قيام الليل وصيام النهار وقراءة كلام الله عز وجل، تفسرين الأشياء اللي تقع منك تفسير صحيح إيماني على أن الله عز وجل اختار لك ما فيه الخير لك في الدنيا والآخر، وإن شاء الله يعوضك الله عز وجل في الجنة العوض الحسن ويمتعك المتاع الحسن بإذنه جل وعلا. أم أميرة من اليمن بارك الله فيها تقول: يا شيخ، زوجي يصرف فلوسه في الدخان، هل يجوز أخذ فلوس من جيبه بدون علمه وأصرفها على نفسي وأولادي؟ بس أنا بعد أيام أقول له: سامحني، أنا أسرق فلوسك بدون علمك. يا أختي الفاضلة أم أميرة، يعني أولا أنت ينبغي لك أن تلتزمي الأخلاق الإسلامية والآداب الشرعية، ولا يجوز لك أن تتعاملي مع زوجك بمثل هذه الطريقة، خاصة اعترافك له أنك تسرقي من جيبه، يعني هذا قبيح ما يليق بك يا أختي الفاضلة. المرأة يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها في حالة واحدة فقط، إذا كان بخيل ومقتر عليها ويمنعها الضروريات أو الحاجيات التي يعني إذا ما اشترتها وما حصلت عليها يعني ستنغص حياتها، ممكن في هذه الحالة. ولذلك جاءت هند امرأة أبي سفيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شهير ما يعطيني ما يكفيني وولدي. قال: خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف أو ولدك بالمعروف. فإذا كان هناك فعلا الزوج مانعك ما يعطيك نفقة وقلتي له ورفض، نعم. أما قضية والله كون يشرب دخان تروحين تسرقين من جيبه، لا، هذا ما يجوز بارك الله فيك. وأنت يعني مثل هذا الأمر، ولا تصيرين قدوة سيئة لأولادك يشوفونك تأخذين وربما تخلقوا بأخلاقك وأصبح خلق وسلوك لهم والإثم عليك. اتركي هذا الأمر وانصحي زوجك يترك الدخان، انصحي زوجك ينفق عليك وعلى أولادك، قولي له لك الأجر والثواب، وذكري قولي له الدخان هذا اللي تحرق فيه كبدك ورئتيك وجسمك وتذهب مالك، اتق الله، هذا حرام. هذا المبالغ اللي تشتري فيها الدخان أعطيها أولادك. النصائح الطيبة هذه بارك الله فيك. عبد العزيز من عمان يقول: كيف أقضي أيام رمضان فات عليه أكثر من 5 سنوات؟ هل يجب إطعام مسكين عن كل يوم أو يجوز دفع مبلغ عن كل يوم للجمعيات؟ عبد العزيز بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان الذي كان عليه أيام من رمضان تقولي من 5 سنوات، يجب عليه أن يبادر إلى القضاء أولا، يجب عليه أن يبادر إلى القضاء أولا يقضي، هذا أول شيء. بعدين يطعم عن كل يوم مسكين ما دام أنه دخل عليه أكثر من رمضان وترك الصيام تساهلا يطعم. الإطعام هو حر، يجمع الناس عنده الفقراء والمساكين يطعمهم، أو يعطي مطعم مبلغ يثق بصاحب المطعم يقول: هذا مبلغ أطعم لي مثلا عدد كذا وكذا، أو أنه يصنع في بيته يوزع الفقراء والمساكين. أبو أحمد من عمان يقول: يا شيخ، هناك أب أعطى 2 من أبنائه قرض مبالغ بقدر 140,000 ريال سعودي، وكان هذا بطلب منهم كسلف، ولكنهم لم يرجعوه في حياته، وتوفي الوالد رحمة الله عليه منذ سنة تقريبا أو منذ مدة بسيطة، هل يطالب هؤلاء الأبناء برد الدين لتقاسمه في الورثة؟ الجواب نعم يا أبو أحمد بارك الله فيك. أنت الآن تقول في 2 من الأولاد من الأبناء طلبوا من والدهم مبلغ أعطاهم 140,000، ما رجعوه، توفي، الآن هذا المبلغ للورثة، وأمامكم طريقتين. الطريقة الأولى أن بعد حصر التركة ومعرفة أنصبة كل شخص يخصم هذا المبلغ من هؤلاء الاثنين، يخصم المبلغ من هؤلاء الاثنين. هذا إذا كان المال يستغرق الدين وأكثر يعني. الطريقة الثانية أن يرجعون المبلغ ويجعلونه من ضمن المال، وبعدين يتقاسمون للذكر مثل حظ الأنثيين، والوالدة إذا كانت عايشة تأخذ الثمن بهذه الطريقة. فهذا حق لا يجوز أن يعتقدوا بأنه والله ما دام مات الوالد خلاص صار من حقهم، لا، هذا من حق الورثة، هم لهم نصيب في هذا المبلغ، نصيب وليس جميع المبلغ. أبو أسماء من عجمان يقول: عندي عمتي أم زوجتي هاجرها زوجها من 20 سنة، والآن بعد هذه المدة يطالبها بحقوقه الزوجية، علما أنه ساكن في نفس المدينة وهي ساكنة في الريف، ويرفض أن تسكن معه في نفس المكان، ودائما يهددها بالطلاق، ويقول أمامها: أنا طلقتك من زمان، وأمام الناس يقول لا أنا ما طلقتها، ويقوم بشتمها ولا ينفق عليها، وهي تقول ما عاد أستطيع العيش معك كزوج لأني مجروحة منه، نفسي ما تتقبل، علما أن تتحمل كل هذا الظلم من أجل أولادها، هل تأثم إذا رفضت العودة إلى فراش الزوجية؟ أخوي أبو أسمى من عجمان، بارك الله فيك وأعان الله هذه المرأة، هذه المرأة الله يعينها، كيف صابرة وعايشة هذه المدة مع هذا الزوج الظالم المفتري، هذا الزوج الذي لا يراقب الله عز وجل في زوجته على حسب سؤالك. فلذلك أنت الآن يا أخي الفاضل ممكن أن تدخل يعني طرف مصلح بينهم، فتكلم زوجها تقول: اتق الله، هذه امرأة محترمة، هذه أم عيالك، هذه ما لو أنها مملوكة ورقيقة وعبدة عندك ما سويت في هذا اللي قاعدة تسويه معها، ذكر بالله، خوف بالله. فإذا استجاب وتاب إلى الله نعمة، وترجع الزوجة إلى زوجه. إذا ما استجاب قال لا أنا هذا قانوني وهذا نظامي، بئس النظام والقانون عنده في المدينة وهي في الريف، وفقط يأتيها يطلبها لأجل الشهوة، هذا حقيقة تصرف يعني ما أحب أن أقول كلمة جارحة، ولذلك لها الحق الكامل أنها ترفض الذهاب إليه ولا تمكنه من نفسها وترفض، لأن ليس له حق عليها ما دام حسب سؤالك يا أبو أسماء، ولها الحق أن تطلب الطلاق أيضا، ترفع أمرها إلى القاضي ويفرق بينهم. لكن اسعى أنت في الخطوة الأولى وذكر بالله وخوف بالله، وقل هذا ما يجوز وهذا حرام، هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام لك، هذه وصية استوصوا بالنساء خيرا. وإذا استجاب الحمد لله، ما استجاب المرأة لها الحق أنها تمتنع عن مثل هذا الظالم المضر بها. الأخت سمية من الجزائر بارك الله فيها تسأل تقول: يعني هل يجوز إهداء ثواب القرآن للمتوفين، والدي مثلا؟ أختي سمية بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة القرآن وإهداء ثوابها للأموات محل خلاف بين العلماء، من أهل العلم من يجيزها مطلقا، ومن أهل العلم من يمنعها مطلقا، ومن أهل العلم من يفصل يقول هي جائزة من حيث هي جائزة، لكن هل هي سنة أم لا؟ يقول لا، ليست بسنة لكن جائزة لو قرأ ما عليه شيء. اللي يظهر لي والله أعلم المنع. لماذا؟ لأن المقتضي وجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ماتت زوجته خديجة، مات أولاده، مات أصحاب بعض أصحابه، مات أقارب مثلا عم النبي عليه الصلاة والسلام حمزة، هذا عم النبي، جعفر ابن عم النبي، جمع من الصحابة، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا عليهم القرآن، خاصة أن يأتي أناس يقول يا رسول الله ماذا بقي من بر والدي، ما يقول لهما اقرأوا عليهم القرآن. فالذي يظهر لي والله أعلم المنع، ويهتم بالدعاء وبالصدقة، الدعاء والصدقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على الدعاء وحث على الصدقة، وأعظم ما يصل الميت هو مسألة الدعاء، ثم يأتي بعد ذلك الصدق. أبو عمر من إيطاليا بارك الله فيه يقول: اشتريت بيت لأولاد أخي الذي توفي، ونقص عندي مبلغ من المال ما اقترث من البنك لأنهم يأخذون فوائد ربوية، قلت لأختي أو قالت لي أختي خذ ذهبي وبعه وسدد المبلغ، وأنا لا أريد ثمن الذهب لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وفعلا يقول بعته وأخبرتها بثمني، ولكن بعد سنة حدثت مشكلة بيني وبين زوجها، وقالت أنا أريد يعني وزن الذهب لا قيمته، فقلت لها الآن الذهب 3 أضعاف المبلغ الأصلي وأنا أخاف من الربا، ذهبنا إلى إمام الجامع فقال لنا أعطها رأس مالها ولا تجعلوا للشيطان باب في التفرقة بينكما، أخذت المبلغ أو أخذت المبلغ بالكامل. يقول أبو عمر: الآن يا شيخ مضى القصة أكثر من 2 سنين، لكنها شوهت سمعتي، وأينما أذهب أسمع أنها تقول علي بأني حرامي ونصاب، وأصبحت بيننا قطيعة، علما أنها أخذت المال ولم تعترض أمام شيخ المسجد وقتها، وأنا أوضحت لها أنني أخاف الربا، ويعني إلى آخر يريد نصيحة. أبو عمر بارك الله فيك، والله النصيحة لأختك وليس لك، النصيحة لأختك وليست لك. أنت صنعت معروف، أنت سعيت في خير، وبعدين هي قالت لك يعني بعد 5 سنوات وأخلت، وبعد 2 سنين أخذت يعني ثمن رأس مالها. فالمشكلة عندها وليست عندك. الآن هي واقعة في ذنب وفي خطيئة باتهامك بالنصب وكونك حرامي وتشويه سمعتك. هي ما تشوه سمعتك، هي تشوه سمعتها هي. لماذا؟ لأن الناس ما يصدقون بأن مثلا أخت تتكلم على أخيها بمثل هذه الصورة. يقولون المشكلة عندها، وهذا طبيعي في الناس، طبيعي في الناس. ولذلك أخي الفاضل راسلها وناصحها وقل لها يعني إن شاء الله إذا يسر الله مستقبلا وجاني شيء إن شاء الله بقدم لك هدية، لكن أنت لا تظلميني ولا تظلمين نفسك، واللي قاعدة تسوينه غلط، وهذا ربما يعني يبتليك الله عز وجل في الدنيا، لأن البغي قطيعة الرحم، العقوبة معجلة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن 3 عقوبات معجلات، ومنها البغي وقطيعة الرحم. فقل لها لا تسعين بمثل هذا الأمر، هذه دنيا، هذا المال من التراب إلى التراب، والدنيا ستنتهي وسنذهب، ولا يبقى إلا العمل الصالح. ذكرها بالله، خوفها بالله، قل لها مهما كان ما يمكن أبدا أن المال هذا يسبب في قطيعة الرحم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة قاطع، والله تعالى يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فأنت ركز على نصيحتها ووعظها وما يضرك شيء، ولله الحمد والمنة. الأخ عاطف الطراونة من الأردن يسأل يقول ما هو المتاع الحسن؟ أخوي عاطف الطراونة من الأردن، بالنسبة للمتاع الحسن أظن ورد في قول الله عز وجل وقلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا في سورة هود أظن. نعم، المتاع الحسن هو أن الله عز وجل يمنحك دنيا طيبة، رزق حلال، أمن في الأوطان، صحة في الأبدان، يعني عافية، استقرار أسري، هكذا بارك الله فيك. هذا فيما يتعلق بقضية يعني المواظبة على الاستغفار. انتهت الأسئلة، عفوا انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة ما انتهت، وإنما انتهت حصة الأسئلة لهذا اليوم بالنسبة للبرنامج. عموما إخواني وأخواتي، أذكركم بذكر الاسم أو الكنية، سؤال واحد بارك الله فيكم، ويكون مختصر حتى نعطي فرصة لأكبر قدر ممكن من إخواني وأخوات المتابعين للبرنامج. وألتقيكم إن شاء الله غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.